الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد طلب بعض إخواننا حفظهم الله أن نقرأ في كتاب الفواكه الجنية من الآثار السلفية ويكون درسا أسبوعيا في مثل هذا الوقت من كل جمعة إن شاء الله، فسنشرع إن شاء الله تعالى في قراءة الكتاب. والأصل في قراءة الكتب، وكان هذا منهجا عند السلف رضوان الله عليهم، أن يضبط الكتاب الذي يقرأ، فلا نستعجل، نقرأ شيئا فشيئا مع العناية بالحفظ، مع العناية بالحفظ. وطريقة السلف في الحفظ التكرار والمداومة على ذلك. ما هي طريقة السلف في الحفظ؟ التكرار والمداومة على ذلك، لا تمل من التكرار. إن كنت تريد أن يثبت الحفظ وأن يرسخ في صدرك، فعليك أن تسلك طريق السلف في حفظ العلم، وكل خير في اتباع من سلك. وكنا قد سلكنا هذا الطريق قبل سنوات مع ثلاثيات صحيح الإمام البخاري، فيسر الله حفظها حفظا طيبا متقنا. ولما تركنا التكرار والمداومة نسينا كثيرا منه، بل بعضهم كان يقول هذا قد أصبح وردا، كل أسبوع تكررون. لا شك أن هذا من الجهل بطريقة السلف في حفظ العلم. نسوق مثالا واحدا مع أننا في باب الحفظ، في باب حفظ العلم، معنا نورد أمثلة. في تاريخ دمشق قال المزني رحمه الله: قرأت الرسالة 500 مرة. هذه الرسالة لمن؟ رسالة للشافعي. كم قرأها مرة؟ 500 مرة. وأبو مسعود الرازي كما في السير كان يكرر الحديث 500 مرة. هذه طريقة السلف في الحفظ. أما أن تقرأ مرة مرتين ثلاث أربع ثم تقول هل سيكفي؟ ما سيثبت الحفظ ولا تجده في صدرك. فإن شاء الله تعالى نستعين بالله على الحفظ، ونبدأ أولا في قراءة المقدمة، أليس كذلك؟ مثلا سنقرأ الكتاب كله، نقرأ المقدمة، تقرأها يا عبد الرحمن مقدمة الكتاب، ثم ندخل إلى الدرس الأول إن شاء الله.
رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
من أجل أن يسمعوا جميع الناس.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا من بعض الأعمال عن السبب الصالح جمعتها وركبتها وعرفت على رحلها، وجاء أحد تبعها، ومن أراد أن يكون ثابتين على السنة المتمسكين بها الذين يقفون عندها ويسيرون بسيرها، ولا يحرفون عنها يمينا ولا شمالا، ولا يقدمون لأحد عليها مقالا، ولا يقالون من خذلهم ولا من خذلهم، ولا يضرهم ذلك حتى يأتي أمر الله عز وجل. كما قال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة مثل ظالمين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وصفهم بذلك إمام عالم من التمسك بالسنة والجماعة وسلامتهم من البدع واقتدائهم بآثار من مضى مع السلف رضي الله عنه. وإنه لا يبتدئ بالحق إلا أهله السابقون سبيل السلف الذين لم يغيروا ولم يبدلوا، وتبادل على أهل السلف وتميزا عن أهل الفهم والأهواء. قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عن الكفار رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابراهيم المستري عن ابن ابي هريره عن عباس بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قال: فلا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه الايه: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات كما تعلم الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله منه الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل منهم بربنا وما يذكر الا اولو الالباب. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فاذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله احذرهم. ورواه مسلم فهو معترف عليه. وقال ابن محمد رحمه الله: حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت يعني ابن جابر يقول قال حدثنا مسلم بن عبيد الله العمر انه سمع ابا ادريس الخولاني يقول: سمعت ابن ماس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ما من خلق الا وهو بين اصبعين من اصابر رب العالمين ان شاء يقيمه اقامه وان شاء يزيله ازاله. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والميزان بيد الرحمن يحكم الورقات. قال العلامه بن ابي رحمه الله في كتابه الصحيح: قال حديث صحيح. وقال الامام ابو داود رحمه الله: حدثني ابراهيم بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن مختار قال حدثني عبد الرحمن بن عبد المسلم وحكم بن حكم قال عليك ربع المسالية فهو ممن نزل فيه ولا اعلم الذين ان شاء ما اتوك لتنبئهم قلت لا ادري ما امركم عليه. فصدقنا وقلنا: اتينا جزائريين وعائلين ومقتبسين. فقال الارباب: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا فنحرنا موعظه بليغه فنظرت منها البيوت ووجدت منها البيوت. فقال قائل: يا رسول الله كان هذه الموعظه مرده فماذا تعالوا الينا؟ فقال: اوصيكم بتقوى الله واستغفر الله وان عبدا حبشيا فانه من يغش منكم بعد ان سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. قال ابن عبد الله رحمه الله: الصحيح المسلم بما ليس بصحيحين هذا حديث حسن. فائده: نقاء المنهج وصفاء العقيده والتميز عن اهل الباطل ينفع صاحبه في دنياه واخراه. فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطره بين الجنه والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا نقوا وهم في طرق اذن لهم بدخول الجنه.
اين الشاهد؟ حتى إذا نقوا وهدبوا. نعم أحسن. المطلوب من الأخوة أن يحملوا كتبهم معهم إن شاء الله، فسلاح طالب العلم هو الكتاب، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ نعم لا بد من حمل الكتاب معكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: العلم ما يبدأ به من العلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما ينطق عن الهوى. قال الخطيب البغدادي، من هو الخطيب رحمه الله؟ ما اسمه؟ أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب، وكنيته أبو بكر. كان من أئمة الحديث وحفاظه ونقاده. قال المؤتمن الساجي رحمه الله كما في السير: ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني أحفظ من أبي بكر الخطيب. ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني أحفظ من أبي بكر الخطيب رحمه الله. قرأ صحيح البخاري في 3 مجالس، هذا الخطيب قرأ صحيح البخاري في 3 مجالس. علق على هذا الذهبي رحمه الله في السير فقال: وهذه والله القراءة التي لم يسمع قط بأسرع منها، هل يستطيع أحد أن يقرأ صحيح البخاري كله في 3 مجالس؟ هذه بركة من الله. والمجالس ما كانت لمدة ساعة أو ساعتين، ربما يستمر المجلس من بعد طلوع الشمس إلى غروبها، وربما استمر إلى الفجر. عندهم صبر عجيب صبرهم الله. فهكذا يكون تحصيل العلم بالصبر، تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا هو الخطيب رحمه الله تعالى، وذلك ما كان عليه من العلم. والخطيب كان يقال له حافظ المشرق، فمن هو حافظ المغرب؟ وقد مات في عام واحد، مات حافظ المشرق وحافظ المغرب في عام واحد. تفضل. ابن عبد البر حافظ المغرب، والخطيب حافظ المشرق، هكذا. ما اسمه ابن عبد البر؟ يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي النمري القرطبي، نعم، الحافظ الإمام. مات هو الخطيب البغدادي في عام واحد، في عام 63 و400 من الهجرة، سنة 63 و400 من الهجرة رحمهم الله تعالى. يقول الخطيب رحمه الله: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل. ثم بين السبب فقال: إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. لماذا ينبغي الابتداء بالقرآن؟ لأنه أجل العلوم. من طريقة السلف العناية بحفظ القرآن أولا قبل العلوم الأخرى، يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. انتهى من جامع بيان العلم وفضله. إذن طريقة السلف في حفظ العلم، في العناية بالعلم، ماذا يقدمون؟ نعم، حفظ القرآن على غيره من العلوم. الحافظ ابن عبد البر رحمه الله يقول: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل، هذا أول شيء يبدأ به طالب العلم وتفهمه، لا بد من حفظ ولا بد من فهم. الحفظ وحده دون فهم لكتاب الله لا يكفي، فلا بد من حفظ لكتاب الله ولا بد من فهم لكتاب الله عز وجل. لماذا نبدأ بحفظ القرآن؟ لأنه أصل العلوم وأمها وأهمها، كذا في تذكرة السامع والمتكلم. من المؤلف؟ ابن جماعة بدر الدين ابن جماعة الكناني، على التحقيق بالفتح ولا تقول ابن جماعة. طيب، بدر الدين ابن جماعة بفتح الجيم والميم الكناني رحمه الله، يقول لأنه أصل العلوم وأمها وأهمها، وهذا صحيح. القرآن هو أصل العلم، أليس كذلك؟ وهو أم العلم وهو أهم العلم، أهم العلوم على الإطلاق، علم القرآن وعلم السنة. فإذا ينبغي العناية به، هو أجل كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب، كتاب الله عز وجل. قال: وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه، يعني كل ما يعين على فهم كتاب الله عز وجل من العلوم فينبغي للطالب أن يعتني بهذه العلوم، أن يعتني بذلك وأن يجتهد في تحصيل هذه العلوم التي تعين على فهم كتاب الله. طيب، من العلوم التي تعين على فهم كتاب الله عز وجل؟ واحد، علم السنة، أليس كذلك؟ لأن السنة هي المفسرة والمبينة والموضحة لكتاب الله، فلا سبيل إلى فهم القرآن إلا بالسنة، قولا واحدا، لا سبيل إلى فهم القرآن إلا بالسنة. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. إذن هذا الدليل واضح، أن السنة هي المفسرة والموضحة والمبينة لكتاب الله عز وجل، فلا بد من تعلم السنة لمن أراد أن يفهم كتاب الله عز وجل. ومن العلوم التي تعين على فهم القرآن تعلم اللغة العربية، لأن القرآن لا يمكن أن يفهم فهما صحيحا إلا باللغة التي نزل بها. ما هي اللغة التي نزل بها القرآن؟ اللغة العربية. ما الدليل من القرآن؟ قال الله عز وجل في سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إذن القرآن عربي، لا سبيل إلى فهم هذا القرآن إلا بالإقبال على لغة القرآن، تجتهد في تعلم اللغة العربية ولو كنت كبيرا في السن، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، تلازم حلقات العلم ودروس العلم وتحضر حلقة تتعلم فيها اللغة العربية. وأنت بحضورك في هذه الحلقات إذا قرأت الحديث قراءة صحيحة يستقيم لسانك شيئا فشيئا، فلا بد من العناية بلغة القرآن. يقول أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العربي في مخازن لا يرضى بها عاقل، أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. انتهى من الاعتصام. وهذا الكلام موجود في الكتاب إن شاء الله لمن أراد أن ينقله إلى هذا الموضع. وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في ماذا؟ في مخازن لا يرضى بها عاقل. أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. فلا بد من العناية باللغة. وسيأتينا في باب طالب العلم يهتم بالنحو المزيد من الحث على العناية به. كذلك من العلوم التي يستعان بها على فهم كتاب الله عز وجل القراءة في كتب التفاسير السلفية. ما يعين على فهم كتاب الله عز وجل فهما صحيحا القراءة في كتب التفاسير السلفية التي يعتني أصحابها بتقرير العقيدة السلفية والرد على المخالفين. هذه الكتب تتعلم منها المعتقد الصحيح. وأهم شيء يجب على المسلم أن يتعلم هو أن يعرف معتقده الصحيح، لأن المعتقد إذا لم يكن صحيحا فما بعده إلا النار عياذا بالله، جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في التفاسير السلفية تقرير للعقيدة الصحيحة لعقيدة السلف ورد على المخالفين من أهل الضلال والبدع والإلحاد. وأهم هذه الكتب الأول تفسير ابن جرير الطبري إمام المفسرين، من جاء بعده ينقل عنه. تفسير سلفي يسمى التفسير بالمأثور، يسوق الآثار بأسانيدها إلى الصحابة والتابعين في بيان معنى الآية. هذا التفسير المأثور ينبغي أن يربى عليه طالب العلم. أما التفسير بالرأي فإنه يوقع في البدعة والضلالة والانحراف، فاحذر كل الحذر من التفاسير التي تفسر القرآن بالرأي. اعتمد على التفاسير السلفية، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير الإمام ابن كثير، تفسير الإمام البغوي. ماذا يسمى؟ يسمى معالم التنزيل، معالم التنزيل. إذن هذه ثلاثة أمور تعين على فهم كتاب الله عز وجل. من يعيدها؟ من يعيدها؟ أنتم معنا؟ لا يتفضل. كيف يعني؟ طيب تعلم السنة التفسير بالسنة. طيب تفضل. لا نحن قلنا ثلاثة أمور يستعان بها على فهم كتاب الله. من عنده؟ عندك؟ تفضل. تعلم السنة، تعلم اللغة العربية، القراءة في كتب التفاسير السلفية. صعب. نعم. آية.
مما يعين على فهم القرآن تعلم السنة وتعلم اللغة العربية والقراءة في كتب التفاسير السلفية.
إذن يستفاد من هذا الأثر أن طالب العلم ينبغي أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، وهذه كما تقدم طريقة السلف. في الجامع الأخلاق الراوي وأدب السامع عن الوليد بن مسلم قال: كنا إذا جالسنا الأوزاعي فنظر فينا حدثا، يعني شابا صغيرا، قال له: أقرأت القرآن؟ فإن قال نعم قال: اقرأ يوصيكم الله في أولادكم، يعني يختبرهم. وإن قال لم أقرأ قال: اذهب فتعلم القرآن قبل أن تطلب العلم. وإن قال لا قال: اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم. وفي سير أعلام النبلاء عن عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله قال: لم يدعني أبي أشتغل بالقرآن بالحديث حتى قرأت القرآن. لم يدعني أبي أشتغل بالحديث حتى تعلمت القرآن وحتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان الرازي ثم كتبت الحديث. إذن بدأ أولا بقراءة القرآن. هذه طريقة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، يبدأون بالقرآن ويعتنون به. ومما يستفاد من هذا الحديث العناية بالسنة تعلما وعلما وعملا. ثم استشهد المؤلف رحمه الله وهو الخطيب على وجوب تعلم السنة بآيات من القرآن. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه آية جامعة، هذه آية جامعة توجب وجوبا مؤكدا أنه يجب على المسلمين جميعا الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى. وهذه الآية الأخيرة تدل على أن السنة تعتبر وحيا كالقرآن، فالكل من عند الله، القرآن من عند الله والسنة كذلك. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن وحي والسنة وحي، فمن رد القرآن فمن رد السنة فقد رد القرآن. يوجد جماعة تطلق على نفسها جماعة القرآنيين، هؤلاء لا يؤمنون إلا بالقرآن، ما يؤمنون بالسنة. هل هؤلاء مسلمون أم كفار؟ يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، آمنوا بنص الوحي وتركوا نص الوحي، أليس كذلك؟ آمنوا بالقرآن دون السنة. هم في الحقيقة لم يؤمنوا بالقرآن ولم يؤمنوا بالسنة، لأن من لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالقرآن. من أطاع الرسول فقد أطاع. نعم، فهؤلاء حكم عليهم علماء السنة قاطبة بأنهم كفرة حتى يؤمنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من قال أشهد أن لا إله إلا الله سكت ولم يقل أنا محمد رسول الله، هل تحقق إيمانه؟ أبدا، ولا إسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تؤمن بكل ما جاء به، أن تؤمن بسنته عليه الصلاة والسلام، وأن تعمل بها، وأن تعتقد ما جاء فيها من الأخبار، وأن تعمل بما جاء فيها من الأوامر والنواهي، طاعته بما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نسمع هذا الكلام الذي قاله الخطيب ونسمعه بإتقان، ثم في كل جمعة نسمع ما سبق أن قرأناه كله من أجل أن يثبت الحفظ. أما إذا سمعنا يعني فقرة واحدة دون التي سبقها فسننسى، لكن نبقى ننتظر 5 دقائق 10 دقائق على حسب الحفظ، وهكذا إن شاء الله تعالى يثبت الحفظ. قال بعضهم: من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. وفي هذا القدر كفاية، الحمد لله.